الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين. أجل الله تعالى فرجه الشريف، اتضح مما تقدم أن الدولة ذات الصبغة الإسلامية التي لا يكون الحاكم فيها حاكما شرعيا، لا يجب ولا يلزم إطاعة أحكامه التي يصدرها، بل قد تكون في الجملة غير جائزة الإجراء، لا من جهتي كونها غير مشروعة على مستوى المتعلق فحسب، هذه أمرها واضح، بل من جهة أن إطاعته في جملة من الحالات تكون توكيدا لحكمه واستمرارا له على قاعدة لو لم يجد بنو أمية من يبري أقلامهم و لما غصبونا حقنا. نعم، لا شك ولا ريب أن المسلمين الذين يعيشون في هذه الدولة، لا شك ولا ريب في وجوب ولزوم مراعاة حقوقهم على مستوى الأحكام الشرعية الأولية، هذا مسلم. يعني هذا المسلم له حرمة لشخصه وعرضه وماله، سواء كان يعيش في دولة إسلامية أو لا يعيش في دولة إسلامية. من هنا أنا قلت في البحث السابق تجب مراعاة هذه الأمور التي فيها حفظ لحقوقهم وتنفيذ لفتاوى مرتبطة بحقوقهم، وما يشكل خطرا عليهم يحرم الاتيان به. يعني هو محكوم للمبادئ العامة التي بحثناها في الدروس السابقة. عبارة أوضح، وجود حاضنة اسمها الدولة الإسلامية بالاسم التي يكون الحاكم الأعلى فيها وفروعه غير شرعيين في العنوان الأولي، لا تقدم ولا تؤخر الكلام في مراعاة حقوق الأفراد والجماعات ذوي الحقوق. نعم، قد يتوقف حفظ حقوقهم بمقدار معين على حفظ النظام القائم بأحكام تفصيلية التي لا تتنافى مع الشرع، وهذا لا مشكلة فيه، لكن لا من جهة إطاعة حكمه. وعلى هذا الأساس نحن ندافع عن ظهور الدولة الإسلامية كما تقدم في بحث الجهاد، لا ندافع عنه ولا لكوننا تحت لوائه ولا إنفاذا لأمره، بل نرابط ولا نجاهد كما ورد في الروايات، لأن في دروس هذه الدولة دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله كما تقدم. على هذا الأساس تطرح عناوين هنا يا إخوان للبحث مربوطة بقاعدة حفظ النظام. واحدة من العناوين مسألة المال، حتى لو بينينا أنه على مستوى الحكم الأولي هذا المال مباح حلال أن يأخذ منه الإنسان في سد حاجته، لأن له في بيت المال نصيبا، بناء على أن الخزينة هي بيت مال المسلمين كما هو أحد الآراء في أموال الدولة ذات الصبغة الإسلامية، وهذا غصب كل شيء واستأثر. فحتى لو قلنا بهذه النظرية بنحو الحكم الأولي، ولكن كان لا يمكن أخذ المال إلا ب بالتسبب بحالة من الهرج والمرج في النظام العام تؤثر على حياة المؤمنين في قطاع من القطاعات المهمة في حياتهم. مثلا لو افترضنا أن أخذ الكهرباء بطريقة غير قانونية على مستوى الحكم الأولي ما في مشكلة، لكن هذا الأخذ لا ينفك عن أخذ وأخذ وأخذ وأخذ، مش لحالك بالميدان، فهو يتسبب في اختلال نظام الكهرباء فيؤثر على حياة المؤمنين ويوقعهم في الحرج والضرر وإلى ما هنالك، فيختل نظام حياتهم في هذا المجال، فأفعل فعلا يوجب اختلال. لأنه نحن فرقنا سابقا إذا تتذكروا يا أخوات بين وجوب فعل يحفظ نظامهم، قلنا القدر المتيقن، عن الاختلال الأعظم مثل حفظ النفوس حفظ الأعراض إلى ما هنالك، وبين فعل يخل، هؤلاء أي إخلال حرام بحد نفسه. فهنا لابد من الموازنة، صرنا بباب تزاحم. طبعا إذا قلنا بملكية الدولة أو قلنا أنه إذن حاكم شرعي كله بده يخضع بعد لأنه حاكم الشرعي، نتكلم عن الحكم بمعزل عن هذا الجانب. حتى لو قلنا مباحات أولية أو ثانوية أو هودي أنفال كما يقول البعض، مع ذلك لا شك ولا ريب في أنه إذا أوجب اختلال النظام العام لحياة المؤمنين لا شك ولا ريب في أنه يحصل تزاحم بين مصلحة فردية وبين اختلال نظام عام يعود على الفرد وعلى الجماعة. ولا شك ولا ريب في أن هذه المصالح العامة أهم من مصلحتك الفردية. السلاش وكيف هذا بحث مفصل يا إخوان في محله. أصلا أحد أهداف جعل نظام الإمامة بالمعنى الاجتماعي مش بالمعنى التكويني، لو لاه لساخة الأرض بأهلي، أنا بحث آخر، مقامات الحقيقة، مقامات الاعتبار. أحد أهم الأهداف هي حفظ هذه الحياة العامة للناس عن أن يقعوا في الاختلال على مستوى نظامهم العام. فتشخيصه كمن وكيفان في الأمور العادية يخضع للمكلفين، لأنه موضوع من الموضوعات. في الأمور المعقدة التي لا يمكن تشخيصها من قبل الأفراد، إذا وجدت قوى شرعية أو تحت لواء شرعي تنتهي لحاكم شرعي متصدية للأمور ومخولة في التشخيص في مثل هذه الأمور فكذلك، لأن يعني مرات المؤمنين قد يكون لهم تشكل في ظل الدولة الإسلامية غير الشرعية، ليس دولة لكن شبه دولة، كما ربما تكون الحالة التي نعيشها إلى حد ما من هذا القبيل. فهنا لا شك ولا ريب في أن حفظ النظام العام للمؤمنين لابد وأن يخضع لهذه الموازين. أنا أحكي بها الأمور يا إخوان عم تسقط تعريضة ولا كله بده تفصيل في محله. إذا بحثنا السياسة الاجتماعية العامة في زمان قيام دول الجور، من العناوين التي تطرح في هذا المقام كمان وإلى علاقة بقاعدة حفظ النظام جدا مسألة الحفاظ على الأنظمة غير الشرعية. إذا توقف حفظ عنوان النظام الإسلامي على حفظها أو حرمة الإخلال بها إذا كان البديل عنها حكم كافر، إما بأسلوب مباشر أو غير مباشر. يعني ماشي الدولة الفلانية نظامها نظام جائر طاغوتي طبقا للتوصيف الفقهي الدقيق، لكن إذا أضعف هذا النظام لن يكون البديل هو المؤمنون والحكم الشرعي، لأنه لا قدرة له، هم جزء من هذا النظام العام الموجود وهم أقلية ما بيقدروا يحكموا. لكن إذا ضعفوا النظام البديل عنه قوى كافرة تتسلط وتسيطر، أو إذا شاركوا في تضعيف النظام، أو إذا لم يشاركوا في الدفاع عن النظام. هذا ليس دفاعا عن النظام الحاكم، انتبهوا يا أخوان، هذا دفاع عن كيان الدولة الإسلامية التي يفترض أن يكون حاكمها مسلم، لكن اتفاقا فعلا مسلم بالمعنى الحقيقي يعني شرعي، لكن حاكمها بالفعل غير مسلم، بس مش قادر يغير الأنظمة الإسلامية فيها مثلا، كما ربما في لبنان، أو مسلم لكن بالإطار العام مسلم، أو مرتد كما لو كان يتلبس بفرقة غير إسلامية ارتدت. حينئذ مثل بعض الإخوان اللي بيصروا على أن بعض الأنظمة حكمها نواصب أو ولاد. على كل حال هنا الدفاع دفاع عن بيضة الإسلام في هذا البلد في الحقيقة صار، والحفظ حفظ لبيضة الإسلام، والأشك ولا ريب أنه أهم الأمور على الإطلاق، دون الأموال والأعراض والأنفس وكل شيء كما هو واضح. أنا في الآونة الأخيرة وجهت إلي أسئلة من مركز موزون يعني يبحث في هذه الأمور في الجمهورية الإسلامية. من ضمن الأسئلة الموجهة هذا السؤال: ما هو من قول بعض الفقهاء إني أعتقد أن النظام الحاكم في مملكة السودان؟ طبعا هي مش مملكة، بس إيران كل شيء بسمه مملكة، يعني دولة السودان، إسلامي بميزان 1%. طبعا مش هنأتي للصر، ومع ذلك أعتقد حرمة تضعيف ذلك النظام. سؤال آخر بهالسياق: ما هو حكم التخلف عن القوانين الحكومية في الممالك الإسلامية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية؟ تحدثنا عنها في القسم الأول من البحث. السؤال الأكثر مساس وشبيه بالسؤالين: هل يجب حفظ النظام الموجود في سائر الممالك يعني الدول الإسلامية وغير الإسلامية؟ إذا المقصود نظام الحكم صار واضح الكلام، إذا المقصود النظام العام في الدول غير الإسلامية واضح مما تقدم في أصل القاعدة وفي التنبيه والتخيير الأول. في الدول الإسلامية واضح أيضا حقوق المسلمين لابد أن تحفظ، الأحكام الشرعية المرتبطة بهم، لكن بيبقى هذا قضية التزاحم بين حفظ دولة غير شرعية والبديل عنها يكون نظام كافر أو شبه كافر أو إسلامي أسوأ بكثير يخشى منه على الحرمات و يعني مثلا في نظام علماني حاكم لكن بشكل عام الحرمات محفوظة فيه، لكن البديل عنه مسلمون غير واعين لا يحفظون هذه الحرمات بالإطار العام. ما الذي يحصل الآن في سوريا؟ ها؟ ويشكلون خطرا وتهديدا على المؤمنين، فكيف إذا كانوا يشكلون خطرا على الكيان الإسلامي من أساسه لأنهم يحركون بشكل مباشر أو غير مباشر من دول تريد أن يسود النظام الكافر في بلادنا، إما تريد أو هي أدوات للمشروع سواء كانت تريد أو لا تريد، مثل بعض الدول العربية التي تغذي مثل هذه الحركات. هنا لا شك ولا ريب أنه ينطبق هنا على هذه الأعمال الدفاع عن وحدة الكيان الإسلامي بلا شك ولا ريب. صحيح الحاكم حاكم جائر هنا أو هناك، ولكن في المقابل ما سيأتي هو حاكم كافر. السودان قد يكون هذا البعض القائل الذي لا أدري من هو من باب أنه هناك. على كل حال البديل عن هذا الحكم الإسلامي الذي هو ذو صبغة إسلامية هو إما التطرف وإما أن تحكم بوصاية أجنبية من دولة كافرة فيصبح الحكم كافر وشيئا فشيئا يتميع الكيان الإسلامي. يعني الخشي على بيضة الإسلام مش إلا آنيا، ولو على مستوى مسار تدريجي يخشى منه على ذهب بيضة الإسلام، كما حصل أفرض في الأندلس إسبانيا فيما بعد، أو غيرها من الدول التي تحول فيها الحكم، أو كاد كما في بعض دول المغرب العربي تحول الثقافة كلها إلى ثقافة كافرة، وإن كان لحقوا حالهم بعدين بطريقة ما. على هذا الأساس يا إخوان، هنا لا شك ولا ريب أيضا الإطار العام والعريض صار واضح. حفظ الكيان الإسلامي الذي يحفظ ما يمكن حفظه من حرمات الإسلام في هذه البلدان هي واجب على الإطلاق، ويحرم الإخلال به على الإطلاق. فحينئذ إذا كانت هذه الدولة تهاجم من قبل غير المسلمين أو من يحملون مشروع غير المسلمين وإن كانوا في الظاهر مسلمين، ولا يحفظون الحرمات أو يخشى منهم على الحرمات، فيجب دفعهم والذب، وهذا لا يحتاج إلى كلام. وعلى هذا الأساس كان يفتي علماؤنا بالدفاع عن الدولة العثمانية في بعض الحالات، وشارك بعضهم مع أنها كانت من أطغى الدول تجاه شيعة ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه على أجمعين. على هذا الأساس تحفظ كثير من فقهائنا بمعزل استمعن حق والله ومعن حق عن بعض مجريات الدولة الصفوية عندما كانت تشارك إلى درجة كبيرة في الفتنة المذهبية، وأعلمت بعض علماء المسلمين السنة في هرات وغير هرات من قبيل التفتازان الحفيد الذي كان شيخ الإسلام في هرات، حتى العلماء اللي كانوا مع حفظ كيان الدولة الصفوية مثل الشيخ البهائي طردوا شد الاعتراض، بينما هنالك فقهاء أصلا لم يتعاملوا معها وكانوا ينظرون إليها كما ينظرون إلى الدولة العثمانية بمعزل هودي معنحاء. والله هودي معنحاء، لا شك ولا ريب في أن للدولة الصفوية أيادي بيضاء في نشر التشيع، لكن هذا ما بيحولها إلى دولة شرعية، وإن تنفس في ظلالها جملة من علمائنا الصعداء كما هو واضح. بعد البحث ما تشبه يا إخوان، البحث في فروض كمان، هذا بينفتح على بحث الثورات، وهذا أهم موضوع. نحن ما رح نبحث هون، وبحثنا بكتاب الجهاد بتذكر السنة الماضية أو آخر السنة، بحث الكفاح المسلح في وجه الدول الطاغوتية في أول أقسام البغي لعله بحثنا. لا، في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرتبة اليد، اللي هي إحدى الوسائل للثورات ضد الحاكم الظالم، هذا بيوجب هرج ومرج بالنظام العام، وبيوجب قتل نفوس، وبيوجب إخلال بالنظام العام، وبيوجب حرق مؤسسات، وبيوجب ما أدري شو، فبيوجب هرج ومرج بالنظام العام، يختل النظام. فهل نقول العقل يحكم بقبح اختلال النظام؟ ما بيجوز القيام على أي دولة ظالم، فيش دولة بصير فيها ثورة أو معارضة قوية وبدش صير فيها مستوى مستويات اختلال النظام. هذا بحث مهم يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.